بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأسبوع الماضي أخذنا البدل وتعدينا التوكيد. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: فلذا نأخذ اليوم إن شاء الله نقدم التوكيد أو يعني نرجع للتوكيد. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد قالوا لغة التقوية، وأيضا تثبيت الشيء، تثبيت الشيء. واصطلاحا ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله: تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. يعني مثلا تقول: جاء زيد نفسه، فكلمة نفسه جاء فعل ماضي وزيد فاعل، ونفسه توكيد تابع لزيد في رفعه فهو مرفوع مثله. ونلحظ أن زيد معرفة ونفس معرفة، لأن نفس نكرة مضافة إلى الهاء، ومر معنا في التعريف أن النكرة إذا أضيفت أفادت التعريف، اكتسبت التعريف. إذا أضيفت إلى أحد المعارف والضمير من المعارف أفادته التعريف. فالتوكيد عند العلماء قسمان: القسم الأول ما ذكره الشيخ هنا، وهنا قسم آخر وهو إعادة اللفظ بنفس حروفه. فتقول: جاء جاء زيد، وتقول: أخاك أخاك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. فهذا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، نقول: الصلاة هذه مفعول به منصوب لفعل مقدر تقديره إلزموا الصلاة. الصلاة الثانية نقول: توكيد اللفظ لمنصوب منصوب مثل منصوب مثله، توكيد لفظي. لكن ابن أجر الروم لن يبحث هذا التوكيد اللفظي لأنه واضح، سيبحث التوكيد المعنوي، وألفاظه سيأتي إن شاء الله ذكره. وفائدة التوكيد المعنوي غير التقوية إزالة ظن الوهم. فلما تقول مثلا: جاء الأمير، جاء الأمير، فقد يظن الإنسان أن هنا الأمير معناه يعني رسول الأمير، أو أن هذا مبالغ في الشخص هذا يوصفه بالأمير. فإذا قال: جاء الأمير نفسه، أكد وأزال احتمال الوهم أو احتمال يعني معنى آخر. واضح؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد المعنوي له ألفاظ معلومة من لغة العرب. قال: وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كل ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم كله، ومررت بالقوم أجمعين. فإذا التوكيد بالنفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع التي ذكرها: أكتع وأبتع وأبصع. طيب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: التوكيد بالنفس والعين يجب أن يضاف، يجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد، على المؤكد. فتقول: رأيت زيد، فتقول: رأيت زيدا نفسه، وتقول جاء الرجال أنفسهم وتقول رأيت هندا نفسها رأيت هندا نفسها. فما تقول رأيت هندا نفسه لا، لأنه هند إيش؟ مؤنث، فيؤنث الضمير في نفس وعين. وزيد رأيت زيدا نفسه مذكر فيذكر. قال إن كان المثنى، طبعا هناك جاء في جمع الرجال جاء الرجال أنفسهم، قال وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا، فتقول حضر الرجلان أنفسهما، أنفس جمع والضمير على لفظ التثنية، والضمير على لفظ التثنية، حضر الرجال أو حضر الرجلان أنفسهما، حضر فعل ماضي والرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، أنفسهما أنفس توكيد تابع للمرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف وهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذن نلحظ من هذا أن عين ونفس يتصل بهما ضمير مناسب للمؤكد، إن كان مذكرا مذكرا، وإن كان مؤنث مؤنثا، وإن كان جمع جمعا، وإن كان مثنى فالأفصح أن يكون الضمير على لفظ التثنية، وأن يكون المؤكد أو المؤكد على لفظ الجمع. فما تقول أو يصح أن تقول حضر الرجلان نفسهما، لكن الأفصح أنفسهما، فالمؤكد بلفظ الجمع والضمير بلفظ التثنية، والضمير بلفظ التثنية. طيب أيضا من ألفاظ التوكيد كل، كل انتبهوا، أو بعد الدرس ننبه عليها كل هذه إن شاء الله. قال ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد فتقول جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم، جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. طيب جاء فعل ماضي والجيش فاعل وكله مؤكد تابع للمرفوع مرفوع مثله، وهو مضاف والهاء ضمير متصل بمحل جر بالإضافة، وحضر فعل ماضي مبني على الفتح والرجال فاعل مرفوع علامة الضمة، جميعهم مؤكد مرفوع تابع لمرفوع مؤكد لمرفوع يتبعه في الرفع فهو مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهم ضمير متصل بمحل جر بالإضافة. طيب أيضا من ألفاظ الجمع أو من ألفاظ التوكيد أجمع وتوابع أجمع، قال لا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد لفظ كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني غالبا في استعمال العرب أنهم يستعملون أجمع بعد كل، بعد كل. طيب قال يعني الاستعمال في لغة العرب الغالب في أجمع أنها تأتي بعد كل، مثل قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وفي النادر أن يستعمل أو تستعمل كلمة أجمع من غير كل. طيب، أبتع أبصع وأكتع، هذه مؤكدات بعد أجمع، بعد أجمع. فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، كلها تعربها جاء فعل ماضي، القوم فاعل مرفوع في الضمة، أجمعون توكيد لمرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو، لأنه ها ملحق بجمع المذكر السالم، أكتعون أبصعون أبتعون. فإذا الخلاصة أن التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. وأما التوكيد اللفظي فلا يبحث الآن هنا، إنما هنا يبحث عن التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي عرفه بقوله تابع للمؤكد في رفعه، لا عرفه هنا أيضا بقوله التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. طيب، وبين ابن آج الروم أن التوكيد أن المؤكد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره وفي تعريفه. ثم ذكر لك أن الألفاظ للتوكيد نفس وعين، ويشترط فيهما أن يلحقها ضمير مطابق للمؤكد، إلا في حالة التثنية فالأفصح أن يكون الضمير على لفظ المثنى، وأن يكون لفظ التوكيد على لفظ على الجمع. ثم بعد ذلك ذكر لك كل وجميع، قال ويشترط فيهما إضافتهما إلى ضمير مطابق للمؤكد إن كان إفراد أو لفظ الإفراد ومعناه مفرد، وإن كان جمع جمع. ثم في أجمع قال لك أن أجمع غالبا تستخدم في لغة العرب بعد كل، كقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأنه من النادر أن تأتي أجمع فتقول جاء الرجال أجمعون، من النادر، يصح لكنه نادر. وأيضا ذكر لك أن المؤكد أحيانا إذا كان المؤكد له شاكك، أو كان المؤكد فرحان يبغى يؤكد المعنى، فلا مانع أن يأتي بألفاظ أخرى مؤكدة، كأن يقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا في لغة العرب. والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في باب المنصوبات، وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت كده معناه على كيفك ولا معناه انتهى؟ هذه المسألة كثير يحصل السؤال عنها، وهي أن الإنسان يعني يقول أنا أبيع جوالات، أنا أبيع كذا، وقد تستخدم في الحرام. نقول الأصل أن البيع جائز، فبيع جوالات، بيع ما شئت من الأمور المباحة، ومن علمت من حاله أنه يستخدمه في الحرام لا تبيع، لا يجوز بيعه، من علمت من حاله. ولا يشترط لك أو ولا يجب عليك أن تقول ها استخدمه في الحرام ما يجوز، هذا ما يجب عليك، واضح؟ هذا لا يجب عليك. فهذه يعني هذا كلام العلماء وفتواهم في هذا الباب، والله أعلم، في الجوالات وفي غيرها. من جاء فاسق؟ مسلم ولا لا؟ مسلم؟ وإن كان إلا أن تعلم الحال أن يستخدمه في الحرام. نعم؟ ها؟ القاعدة الله يبارك فيك، لا تدخلنا في المشاكل. القاعدة الله يبارك فيك اللي ذكرتها لك سابقا، إن علمت من الشخص أنه يستعمل هذا الأمر في أمر محرم لا يجوز بيعه، وإن جهلت حاله فلست عليه بمكلف ومسيطر، تتركه لا تشدد فيشدد الله عليه. ها؟ ما يتبع، لا. ما أدري، هذا السؤال أنا أشكل عليه السؤال. يقول: مسألة أشكلت علينا بخصوص من أدرك جماعة وقد فاتته الصلاة التي قبلها، كمن أدرك الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فقلتم أن الواجب عليه أن يصلي معهم العصر بنية الظهر ويأثم بترك ذلك. يعني هل السؤال في كوني قلت يأثم بترك ذلك؟ ها؟ يأثم، لأن ترتيب الصلاة عند أهل العلم إيش؟ واجب ولا مستحب؟ واجب. فالذي يخالف في ترتيب الصلاة، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، لها أوقات، ومن لوازم هذه الأوقات أن تكون مرتبة، فالظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، والعشاء قبل الفجر. فمن صلى صلاة في غير، طبعا كلامنا هنا يأثم مع العلم، لكن إنسان دخل الصلاة صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فهنا يكمل صلاة العصر بنية العصر ثم يقوم يقضي الظهر، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. هذه صورة أخرى، صورتنا في من يعلم.
يعني مثلا لو ما دخل مع الإمام الجماعة وصلى الحال الظهر ثم صلى العصر، هل يأثم بها؟
أيوة، يعني تقصد الآن، أنت الآن إنسان دخل المسجد والإمام في صلاة العصر هو ما صلى الظهر، هل يشرع له أن يصلي الظهر سريعا ثم يدخل مع الإمام؟ يظهر والله أعلم من قول أهل العلم أنه لا، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم هو يعني إن صلى الظهر في جماعة كتبت له، ثم يصلي العصر، وإن أراد أن يصلي العصر، لكن ذكر علماء صورة، وهو من كان في بيته وقامت الصلاة فله أن يصلي الصلاة سريعا ثم يأتي للمسجد، لكن ما دام دخل في المسجد والجماعة الأصلية، نتكلم عن الجماعة الأصلية، فلا بد أن يدخل معها لعموم الحديث. ها؟ يصلي الظهر العصر بنية الظهر. يأثم بترك إيش؟
بترك إدراك الجماعة.
أنا ما أنت معلش خلنا نشوف إيش إشكالك بالضبط عشان أنا أفهم.
إشكال الشيخ، هل هذا الذي يعني لم يصلي الظهر ثم أدرك الجماعة في صلاة العصر؟
طيب، وصلى بنية إيش؟
يصلي بنية الظهر.
طيب، جميل.
طيب، فهل إذا لم يدخل يعني مع الجماعة ويصلي الظهر
لوحده،
صلى الظهر لوحده، ثم إن أدرك الحمد لله ولم
لا خلاص خلاص على يعني يعني إن 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 جرى على كما يعني أنا ما أذكر الآن من العلماء، بعضهم قال إن كان لا يخشى من فوات الجماعة الأصلية فيصلي سريعا ثم يدخل معه، واضح؟ بعضهم منع من هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكان نقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الصلاة واحد يصلي يجذبه، يشيله، يعني يجره إلى الصف، ويكون يصلي صلاة تطوعية وكذا. والله يقول: ولا تبطلوا، الله عز وجل يقول كذا الآية: ولا تبطلوا أعمالك، واضح؟ فمع ذلك كان يعني يخرجه من الصلاة. أها، يقول: ما توجيه قول الأصوليين إذا تعارض الفعل مع القول قدم القول؟ هذا عند الأصوليين الأصل في النصين المتعارضين أن يجمع بينهما بجامع معتبر يصح به النصان بلا اختلاف. أحيانا يكون النصان لا يمكن الجمع بينهما، فعندهم مرجحات، ترجيحات، والترجيحات هذه أوصلها العراقي إلى 150 مرجح، كأن يكون أحد الحديثين في الصحيحين، كأن يكون أحد الحديثين متفق عليهما أو في أحدهما، أو أن يكون رواة هذا الحديث الأول من أهل بيت الصحابي أو كذا، يعني مرجحات كثيرة ذكروها. من ضمن المرجحات أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول. لماذا؟ قالوا القول خطاب الأمة والفعل يحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قول مع فعل قدم القول لأن القول عام، واضح؟ وهذا شرطه عدم إمكانية الجمع، عدم إمكانية الجمع، والله أعلم. هذا يطلب شرح دلالة التضمن والالتزام والمطابقة. هذا من مباحث الأصول، بل من مباحث مما يذكرها المناطقة. المناطقة عندهم الدلالات اللفظية، دلالات تنقسم إلى لفظية وعقلية. واللفظية دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة هي دلالة الكلمة بكاملها على كامل كلمة أخرى. فمثلا جاء زيد أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية زيد، فأبو عبد الرحمن تدل على زيد دلالة إيش؟ مطابقة، لأنه نفسه بالكامل. طيب دلالة المطابقة، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، على جزء المعنى. فأن تقول رأيت زيدا أو نعم مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات، تتضمن نفي وإثبات، نفي لا إله وإثبات إلا الله. طيب فلو قلت لا إله إلا الله تدل على نفي آلهة دون الله عز وجل، هذه دلالة تضمن لأنه جزء المعنى. وإذا قلت لا إله إلا الله تدل على إثبات الألوهية لله وحده أو إثبات الألوهية لله، هذا دلالة تضمن لجزء المعنى. فإن قلت لا إله إلا الله يعني فيها نفي وإثبات، هذا دلالة مطابقة. طيب إن قلت لا إله إلا الله، طيب إذا انتهينا من دلالة المطابقة والتضمن. دلالة الالتزام، المطابقة والتضمن دلالة لفظية تأخذ من اللفظ، دلالة الالتزام دلالة عقلية، دلالة عقلية. أن يفهم من الكلام شيئا غير مذكور في ظاهر اللفظ، مثل ما سبق معنا من الأمثلة لما فهم ابن عباس من قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله، لأن الإنسان في آخر حياته خلاص يشتغل بالتسبيح والذكر وكذا، والدنيا خلاص فتحت، مهمتك انتهت، رسول مهمتك انتهت. أيضا أبو بكر لما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا خيره الله، فبكى أبو بكر دون الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر. لماذا بكى؟ بكى مع أنه الحديث أو قول النبي يدل أنه اختار ما عند الله، وما عند الله إيش؟ خير. فهم من هذا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سيموت، وأن المراد بهذا من؟ الرسول. هذه دلالة الالتزام، واضح؟ فإذا دلالة الالتزام هي الدلالة المأخوذة من الكلمة في غير محل النطق، هي الدلالة المأخوذة من الكلمة في غير محل النطق، والله أعلم. دلالة لزوم، هذه دلالة لزوم، نعم، ليست دلالة تضمن. إذ ليس في الكلام، يعني يقول إذا قلت هذا أبي فهذا دليل على أنه أكبر مني، واضح؟ هذه من الدلالات الضرورية التي لا تحتاج، كالشمس حارة والثلج بارد، وهم يقسمون هذه المناطق ما لنا ولهم. سؤال من ليبيا، اللهم سلم. يقول هل تقدير الفتن يرجع فيه إلى العلماء، أم أن كل إنسان يستطيع تقديرها، وخصوصا أن كثيرا من الشباب لا يأتون لصلاة الفجر ويقولون إنها فتنة فالزموا بيوتكم. أولا سلامي وحبي لأهل ليبيا وفيهم من الخير والحرص وإرادة المنهج السلفي شيء الكثير، يشهد الله أننا نلحظ هذا فيهم، ولكن في الوقت نفسه في بعض منهم أو كثير فيهم العجلة وفيهم التقعر في العلم وفيهم الأغلوطات، فابتعدوا بارك الله فيكم عن هذه الأمور. فكونكم تحبون المنهج وتحبون العلماء وتريدون الخير وتقعون في مثل هذا الأمر لا يشفع لكم، لا يشفع لكم. ولذلك يعني أنا كطالب علم يعني أخاف من أهل ليبيا، لا لشيء فيهم، فهم والله يعني في كثير منهم يشهد الله فيما يعني نظنه فيهم، وأنا كنت يعني أمازحهم وأداعبهم بالكلام، لا أنتقصهم أبدا، والله إني أحبهم يشهد الله على هذا، ولكن أخاف من التقعر، من الأغلوطات، من تنزيل الكلام العام على الخاص، هذا من بلاء يعني مما ابتلوا به. فعليهم بارك الله فيكم. طبعا أنا لا أعمم هذا، أنا لا أعمم هذا على جميع إخواننا الليبيين، وإنما على الباب. طيب يقول هل تقدير الفتن يرجع فيه العلماء؟ نقول نعم بلا شك أن الفتنة، حتى ما هو كل العلماء يعرفون الفتن، إنما البعض المتخصصون فيها، واضح؟ ولذلك جاء عن بعض السلف الشعبي ورجل آخر أظن النخعي، أن الشعبي الآن ضيعت من فيهم، فكان أحدهم إذا جاءت الفتوى أفتى، أظن النخعي ولا الشعبي، أنا ضيعت بعدين لكم الأسبوع القادم، الشعبي والنخعي، فإذا جاء السائل والسؤال فيه فتنة وحدث ما يجيب أو نازلة ما يجيب، أحدهما ما يجيب لأنه ما يعرف، وإذا جاء السؤال في الفقه أجاب الآخر. فكان السلف من كان يعرف الفتن تكلم فيها، من كان لا يعرف الفتن تركها، واضح؟ فإذا وأيضا هنا قضية يشير إلى أن هؤلاء الشباب لا يأتون صلاة الفجر، يعني يريد أنهم فساق، وكأنه يريد كأن السائل يريد أن يقول إن هؤلاء لتركهم لصلاة الجماعة لا يوفقون لمعرفة الفتن. أقول نعم، هذا الكلام صحيح، عموما صحيح، أن من كان مبتلى بالذنوب والمعاصي يخشى عليهم الفتن ويخشى عليهم عدم إدراك. أنا أشوف الأسئلة تزيد ما تنقص. يقول هنا السؤال من يقاري، لأنه هذا السؤال من ليبيا 100%، لكن خلينا نجيب معناه حتى نخرج من المشاكل. يقول شخص طلب العلم وكان ممن طلب العلم عنده في بداية أمره أشاعرة أو معتزلة أو كذا أو كذا، لكن هو سلفي وعلى منهج السلفي وتلقى العلم يعني على الأصول السلفية، فهل مثل هذا يؤخذ منه العلم؟ نقول هذا على حالين. الحال الأول أن يكون درس عند هؤلاء قبل معرفة المنهج، هذا واضح أنه تبين الحق له بعد ذلك. الحالة الثانية أن يكون مع معرفته للمنهج حضر عند هؤلاء الأشاعرة، فهذا أيضا له كم حالة؟ حالتان. حالة الأولى أن يحضره اختيارا، هذا طعن فيه ومغمز فيه. الحالة الثانية أن يحضره اضطرارا، يعني ملجأ لهذه الدراسة أو إلى آخره أي صورة كانت، وكان حريص في حال الحضور أن يبتعد عن سماع كلامهم، يشتغل بقراءة كتب العلم أو إلى آخره، فهذا لا يطعن فيه، هذا لا يطعن فيه. ثم إن ابتلي به أو حضر مع علمه ثم ترك وتاب إلى الله فإنه يقبل، فإنه يقبل منه. يقول ما حكم إزالة شعر الرقبة وهل هو من القزع؟ لا، ليس من القزع، القزع بشعر الرأس، وشعر الرقبة العلماء يقولون الشعور أو الشعر في البدن شعر أمر بتركه كاللحية، وشعر أمر بإزالته كالعانة والإبر، وشعر مسكوت عنه، شعر مسكوت عنه فله أن يزيله والله أعلم. طبعا يزيله بطريقات يعني لائقة، ما هو يعني يخليه مجدع أجزاء فيه وأجزاء ما فيه أو يتشبه باليهود والنصارى، لا هذا غير، أراد يزيله كله يزيله كله. يقول ما حكم بيع منزل لرجل ماله من الحرام؟ العلماء يقولون من كان عنده مال حرام فهو على صورتين. الصورة الأولى أن يكون ماله كله حرام، تعلم أن ماله كله حرام، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو من الربا الخالص، واضح؟ فهذا ما تتعامل معه. الصورة الثانية أن يكون ماله مخلوطا، فهنا مخير بين أن تبيعه البيت فتقبض المال ولا يضرك بعض ماله حرام، وبين أن تقول لا والله أنا ما أبغى أبيع لواحد إنسان عنده مال حرام، أتورع ما أبغى أبيعه، أنت حر. لكن أن تنهى عن ذلك لا، لا تنهى عن ذلك. هذا السؤال في الدرس مو خالي الدرس. يقول إذا كان الرجل مريضا وصلى الظهر والعصر جمعا ثم شفاه الله قبل دخول صلاة العصر، هل يعيد صلاة العصر جماعة؟ الجواب لا، لا يعيد صلاة العصر. نحن كلامنا من برئ قبل أن يصلي، أما بعد الصلاة فلا. هذا ما أدري ما أظن. هل يجوز للحائض أن تحضر الدروس في المسجد؟ يجوز للحائض أن تحضر الدروس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية رضي الله عنهم أجمعين إن حيضتك ليست في يدك. ولكن اشترط العلماء للحائض إذا حضرت المسجد شروطا. الشرط الأول أن لا يسقط شيء من النجاسة، أن لا يسقط شيء من النجاسة من الدم ونحوه في المسجد، فأنت تحفظ بطريقة يعني يمنع تلوث المسجد من ذلك. الأمر الثاني أو ليس شرطا لما ذكروه، قالوا وإن وجدت مكانا خارج المسجد مثل الرحبة أو مثلا مكان معزول فجلست فيه فهو أفضل، والله أعلم. فعموما لا مانع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، فلها أن تحضر المسجد والله أعلم. الله المستعان، نشوف الله يستر. لكن هذا سؤال فيه نكت أنا أبغى أقف معها، نكت يعني فوائد. يقول إذا أخطأ طالب العلم المزكى من قبل العلماء وكثر خطأه ولم يتراجع عن أخطائه، فهل على المبتدئ أن يحذر منه أم أنه يسكت حتى يحذر منه العلماء أو من هو أعلم منه من طلاب العلم المزكين أو المزكان الآخر؟ أولا هذا السؤال أنا حجاوب عنه بأجوبة متعددة، شيء يتعلق به وشيء يعني مناسب له. فأولا خطأ طالب العلم أو كثرة خطأ طالب العلم بيانه وتبيانه للعلماء أو لطلاب العلم المؤهلين لبيان هذا الخطأ، هذا أمر أول. ويلزم منه أن طالب العلم المبتدئ لا يشتغل بمثل هذه الأمور، ولا بد أن نفرق للمرة المليون بين طالب العلم المبتدئ في عدم اشتغاله بالرد على هؤلاء وبين استفادة طالب العلم من رد العلماء على هؤلاء. فالأول ممنوع أن يرد بنفسه ويحذر، لا ما لك هذا، والثاني مشروع وهو ما يعنون عليه العلماء بقراءة كتب الردود. بعضهم يجي يلغي طالب العلم لا تقرأ مرة ردود، يدخل هذا في هذا، وهذا خطأ، واضح؟ أنا أقرأ الرد من كلام العلماء أستفيد قواعد أخطاء ربما أنا واقع فيها وأنا لا أدري، فيها فوائد كثير كتب الردود. فطالب العلم المبتدئ لا يرد بنفسه ولا يستقل بالرد، وليس له أن يشتغل بهذا، بل عليه أن يشتغل بما يفيده من القرآن والسنة من العقيدة والتوحيد والصلاة والطهارة إلى آخره. ولا يمنع من قراءة كتب أهل العلم في ردهم على أهل الباطل، ما فيها تشويش. اللي يقول كتب ردود أهل العلم على أهل الأهواء فيها تشويش هو المشوش، لكن بشرط عند العلماء أن يكون قادرا على قراءة مثل هذه الكتب. فإن كانت قراءة هذه الكتب تشوش عليه بمعنى أنه مبتدئ لا يفهم شيء، نقول له لا، الزم العلماء والزم ما يفيدك. مطالب علم المبتدئ اللي عنده قدرة على الفهم خاصة في المسائل الظاهرة لا مانع أن يقرأ. طيب، هل المبتدئ أن يحذر منه؟ سبق لا يحذر منه، ليس المبتدئ أن يحذر منه. أم أنه يسكت حتى يحذر منه العلماء؟ نعم، هذا هو الواجب، أن يسكت حتى يحذر منه العلماء أو طلاب العلم. وأيضا لا يعني، انتبه، لا يعني سكوت العلماء عن التحذير منه مع ردهم عليه أنه يعني أنه سليما وتدافع عنه وتدافع عن أخطائه. لا، أتركه، لا تشتغل به، خلي للعلماء، أتركه للعلماء. أذكر الشيخ عبيد الله يحفظه، شيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، مرة من المرات حصل اتصلت عليه فقال لي: يا أحمد، أنا أريد أن أطلب منك طلبا. قلت: يا شيخ تفضل، أأمر أنت والد؟ فقال: فلان من الناس بلدينا ونحن بالناصح وبنرد عليه، فآمل منك ألا يصدر كلام فيه. قلت له: على العين والرأس. فتركته إلى أن حذر منه الشيخ حفظه الله تعالى، حذر منه الشيخ. فأحيانا العالم يلحظ شيئا ما فيقول لطالب علم لا ترد، حتى لو كان طالب علم أهل، لا، اصبر، خلي هذا الأمر عندنا، نحن نعالج بطريقة ما. العلماء الكبار هم أبصر وأعلم، واضح؟ ولا يعني سكوت العلماء عنه قبولهم له، ولكن صبر، إما أن يتوب ويرجع ويحسن حاله، وإما أن يستمر في باطله فيحذر منه، واضح؟ طب أنا إيش موقفي مبتدئ؟ هل أروح لمن عنده مخالفات وأخطاء كثيرة والعلماء يناصحونه، أم أروح للصافي للعلماء يعرفونه بصفائه؟ أذهب للصافي الذي يعرفه العلماء بصفائه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليبي أنت؟ بين ايه؟
ما هو الضابط في الصبر عن المخالف والتمهيل؟ يمكن الشخص قد يصبر عن المخالف يقوم بقول المميز، ما هو الضابط حتى نفرق؟
شوف بارك الله فيك، هذه مسألة، من يعني أخوكم يقول: ما هو الضابط في الرد على في الصبر على المخالف وبين التمييع؟ وهذا سؤال مهم، لكن جوابه ترى في الكلام. ما نستطيع أن نضع ضابطا معينا، ليش؟ لاختلاف الأحوال، واضح؟ ولكن أفضل ضابط في مثل هذه الأحوال، في مثل هذا السؤال وسؤال آخر مثله سئلت عنه، وهو: ما هو الضابط في تحديد المصالح والمفاسد؟ نقول: الضابط الرجوع للعلماء، العلماء هم الذين يحددون، يحكمون ويقدرون. ففي حالة شخص يكون عنده أخطاء كثيرة يصبرون عليه، وشخص قد يكون عنده خطأ خطأين مباشرة يقضون عليه، انتهى، هذا مبتدع ضال. طيب هذا عنده أخطاء كثيرة، هذا قال مسألة ومسألتين، لكن هذا عنده أعذاره، يعرفون أنه يريد الحق ملبس عليه، لكن هذا يعرفون أنه ماكر وأنه مثلا يتناعب، ويضربونه مباشرة بالحق يعني والحجة، واضح؟ فما نقدر نقول الضابط عدد المخالفات، الضابط نوع المخالفات، لا، الضابط نظرة العلماء، واضح؟ والله أعلم.